في هذه الحلقات لازلنا مشاهدي الكرام ضمن سلسلة الأخلاق النبوية، ومع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام نستشعر فيها عظمة النبي الكريم الذي بعثه الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام ليتمم مكارم الأخلاق. مشاهدي الكرام، إذن الحديث عن سيد الأخلاق اليوم. كنا في الحلقة الماضية نتكلم عن الصبر وعن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، القدوة والأسوة، ولننتقل اليوم من الصبر إلى سيد الأخلاق وهو الحلم، تلك الفضيلة العظيمة التي تربأ بصاحبها عن أن تستخفه التوافه أو يستفزه الجهل على عجل. فالرجل العظيم حقا هو الذي كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه، وعذر الناس والتمس المبررات لأخطائهم، وأيقن أن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد. اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ سعيد الزياني، حياكم الله معنا فضيلة الشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم ولكل المشاهدين ولكل الإخوة الحاضرين معنا في الاستوديو أو وراء الكاميرات
جميعا. الحلم سيد الأخلاق، بما نال الحلم هذه السيادة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هو خصلة من أحب الخصال إلى الله تعالى، والحلم من صفات ربنا جل وعلا. والحلم في حق الإنسان هو ضد الطيش، كذلك الحلم قيل أن له علاقة وطيدة بالأنا، بالتأني،
مرتبط بالتأني.
رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحلم والتأني بواو العطف بينهما، عندما قال لأشج بن عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، ولكن هناك علاقة بينهما. وكذلك له علاقة بما سلف الحديث عنه
بالصبر. أنا كنت أريد أن أسأل حقيقة عن الصبر. يعني من يوصل إلى الآخر، الصبر يوصل إلى الحلم أم الحلم يوصل إلى الصبر؟
هو الفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم،
نتيجة
نتيجة الحلم. الصبر ثمرة الحلم، فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. كلما كان حليما كلما ازداد صبرا، فالحلم من صفات الرب جل
وعلا. لن يكون صبورا قبل أن يكون حليما.
وطبعا الحلم كذلك يأتي بالتحلم، لأن هناك كذلك فرقا بين الحليم والمتحلم. الذي يتخذ أسباب، فالحلم هو أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض. أول شيء سلامة الإنسان يستبرئ لعرضه عندما يكون حليما، لسلامة العرض وراحة
الجسد. نعم، يستبرئ. أيوة. كيف يعني؟ أيوة. توضيح ذلك.
لأن الإنسان إذا كان غير لا يتصف بصفة الحلم والعفو، فيعرض نفسه لشبهات، ربما يعرض نفسه لتهم، وربما يعرض نفسه حتى ربما يكون بريئا منها وصفات غير
تحركه نفسه بالغضب. أيوة. إلى أشياء لا يحمد وتحمل
عواقبه. وكذلك راحة للجسد، لأن الغضب يؤثر في الجسد. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أهمية الحلم، وبيّن ما يعطي ربنا جل وعلا على الحلم. قد روي أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إني أتيتك بمكارم الأخلاق في الدنيا والآخرة. ما هي هذه؟ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الصفات الثلاث التي ذكرها ربنا جل وعلا في سورة الأعراف هي من مكارم الأخلاق التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء متمما لهذه المكارم. فقلنا إذن الفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم، فعلى قدر حلم الإنسان يكون
صبورا
صبره. ولهذا ربنا جل وعلا هو الحليم وهو الصبور.
نعم.
إلا أن ربنا جل وعلا جاء اسم الحليم في القرآن في غير موضع، ولسعته كان ربنا جل وعلا يقرنه بالعليم العليم كقوله جل وعلا وكان الله عليما حليما، والله عليم حليم. إذن فهذه الصفة هذه الخصلة.
إذن هنا يعني الحلم والعلم، يعني الجهل ربما هم الذين يقعون في سقطات الغضب في هذا المجال. كلما كان إنسان أكثر علما بالله وعن الله كلما كان كذلك في المقابل حلمه متأسس في هذا الجانب. هل هذا هو التصور بالمعنى؟
هو هناك إن هناك علاقة وطيدة بين العلم والحلم. هناك دعاء ما دمنا تكلمنا تحدثنا عن العلم والحلم، في أثر أن حملة العرش أو هناك ملكان من حملة العرش يقولان سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك.
حلمك بعد علمك.
على حلمك بعد علمك. الله تعالى يعلم ما يقترف الناس وعليم بذات الصدور ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكما ورد في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فملكان يقولان يا ربي سبحانك اللهم بحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، واثنان يقولان سبحانك اللهم بحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. هذا الحلم، العفو بعد القدرة، العفو عند المقدرة أو عند المقدرة.
نعم.
إلهما
نعم.
صح.
نعم.
عندما الإنسان، لأن الإنسان إن كان ضعيفا في يعني هذا في حق المخلوق، إن كان ضعيفا وربما ترك الانتقام لنفسه نظرا لضعفه، ولكن هو قادر على أن ينتقم لنفسه
فهنا يكون عفوا وليس ضعفا.
نعم يكون عفوا. لهذا الحلم كما سلف الذكر هو خلاف الطيش، وقيل هو الأنة والعقل، وقيل هو نقيل السفة. لأن كذلك
حليم عكس سفيه، يعني
سفيه لأن السفيه
وهي قريبة من حكيم، يعني كذلك يعني
الحكمة،
لأنه نقول حكيم ربما سفيه أيضا.
هي الحكمة، الحكمة جامعة شاملة. لهذا ربنا جل وعلا يقول يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن معاني الحكمة في لغة العرب أول معنى من معاني، لأن الحكمة لا مرادف لها في اللغة العربية، لا مرادف لها من باب أولى أن لا تكون لها ترجمة. الحكمة وكلمة بركة كذلك، البركة لا مرادف لها في اللغة العربية، تعرف بكلمات كثيرة ولا ترجمة لها. وبين قوسين ما رأيك يعني هذا
أيوة
هذه كلمة بركة، بركة بارك الله فيها ذات مرة.
نعم.
وبسببها أسلم قصيص. أسلم قصيص. كنت مرة في سفر في رحلة دعوية مسافرا، كنت وحدي مسافرا، فنزلت الطائرة، نزلت الطائرة في روما، وكنت متوجها من روما إلى باريس ومن باريس إلى بروكسل. فنزلت الطائرة في روما، فإذا بي أرى قصيصا في سن، هذا الظاهر أنه كان حديث التخرج من الفاتيكان، أراه داخلا إلى الطيارة يبحث عن مكاني، فقلت في قلبي اللهم اجعل مكانه جنبي، فكان كذلك
سبحان الله.
فعندما جلس جنبي بحكم أني أجيد اللغة الفرنسية وهو فرنسي متخرج من الفاتيكان متوجه إلى فرنسا، بدأت أكلمه باللغة الفرنسية، فاستغرب أول شيء، استغرب أني عربي مسلم وأتكلم اللغة الفرنسية دون لكنة، لأن العربي عندما يتكلم لغة
له تأثير لكنة
لا تظهر حتى يقول إذا مثلا مرة قال لي واحد مي فو بارلي كوم نو اون ديري كو فوزيت فرونسي، تتكلم مثلنا، من سمعك يقول كأنك فرنسي، فو لافي با داكسون، ليست لك لكنة تتكلم. فبدأت أكلمه، هنا بدأت أكلم عن ماذا؟ عن أمور دنيوية. وهنا فهمت كلمة سبق لي وأن سمعتها، هو أن هناك من الناس من دنياهم عند الله دين، وهناك من دينهم عند الله دنيا. أنت تتحدث في الدنيا تريد الدين. المهم بدأت أكلمه بالفرنسية، ثم قال لي عندكم كلمة، هذه الكلمة حيرتني وفيها لا شك أن فيها أسرارا كثيرة، وأريد أن تعرفني بهذه الكلمة أكثر.
جميل.
قلت ما هي هذه الكلمة؟ قال كلمة بركة، بغاكا. بركة،
وذكرها برسمها يعني
كالبركة.
نعم.
فقلت في نفسي إن شاء الله سيبارك الله في هذه البركة وستدخل في دين الله تعالى. فبدأت أبين له معنى كلمة بركة. أول شيء قلت له كما سلف الذكر، قلت له هذه الكلمة لا مرادف لها في اللغة العربية، ومن باب أولى ألا تكون لها ترجمة. إذن فبدأت أبين لهم ما هي البركة باختصار حتى أغلق القوس. باختصار بدأت أحدثه عن البركة وما معنى البركة، أفسر له بجمل طويلة، ثم بينت له أسباب البركة. إذا تريد البركة، هذه البركة التي بينت لك، قلت له تأتي بشيئين: بالإيمان بالله، وحدثه عن الإيمان بالله ووحدانيته وعظمته وقدرته وكبريائه وأنه هو المستحق للعبادة في هذا الكون، ثم بتقوى الله، وبينت تقوى الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، مصداقا لقول ربنا جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض.
نعم.
فما وصلت الطائرة إلى باريس إلا وهذا القصيش يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكلمة الحكمة كذلك لا مرادف لها. كلمة الحكمة عطاء ربنا جل وعلا. فإذن إذا أردنا تفسير الحكمة لغة، حتى غير المسلم، عربي غير مسلم، أراد أن يفهم ما معنى كلمة الحكمة، فسيجد أن معناها لغة الحلم. أول شيء الحلم.
الحلم. أولى مفردات الحكمة الحلم.
أولى مفردات التعريف التعريفية بالحكمة، والتي لو اجتمعت كلها لا تؤدي المعنى الحقيقي للحكمة، أولها الحلم، لا بد من الحلم. لهذا ربنا جل وعلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب موجه لكل أتباعه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. هذه الحكمة لا بد أن يكون ضمن هذه الحكمة وضمن الدعوة الحلم. الحلم كلام الموافق الحق، هذا من معاني الحكمة في اللغة العربية. والحق اسم من أسماء الله الحسنى، والحق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. صواب الأمر وسداده، الصواب ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا كذلك الفلسفة، هذه من تعريفات
الحكمة.
الحكمة. إذن فالحلم
أحد ركائز الحكمة.
ركائز الحكمة. ولكن كل هذا، الحكمة كل هذا زائد شيء من الله، لا بد من حلم، ولا بد من صواب الأمر وسداده، ولا بد الكلام موافق الحق، زائد شيء من الله. كيف؟ مثل قلنا ما هو الإنسان؟ الإنسان هو جسد يتكون من رأس، والرأس فيه عينان وأنف ومنخران وفم وأسنان وأذنان وكذا، ويدان
متكاملة،
زائد شيء من الله. ما هو؟ الروح. فما قيمة هذا الجسد بلا روح؟ لا قيمة له. كذلك هذه الأشياء دون عطاء ربنا جل وعلا شيء من الله، شيء من الله يعطيه ربنا جل وعلا بسبب تقواه، بتقوى الله والإيمان بالله والتقرب إلى الله، عطاء ربنا جل وعلا ربما يكون ذلك.
في هذا الجانب ربما أنا فقط، هل بعض هذه الأخلاق، وطبعا نحن الآن في الحلم، بطبيعة الإنسان يعني في الأصل هذا الإنسان أين كان وبأي لون كان، هو طبعه حليم مثلا بغير تكلف، هل هذا يعني يصح بحدود هذا المعنى، أم أن الحلم هو خلق تخلقي مكتسب لابد أن تجتهد لتصل إليه، وبالتالي لا يمكن أن يكون فيك عفوا هكذا؟
هناك، هذا عطاء ربنا جل وعلا، هناك من الله تعالى أعطاه هذه الصفة التي صفة الحلم، عطاء من ربنا جبل عليها،
هبة من الله،
هبة من الله. وهناك من يؤتاها بالتحلم. هناك من يؤتاها بالتحلم. لهذا في رواية عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج بن عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، قال الحلم والأنا. سأله قال يعني في معنى كلامه، يعني هل هات الخصلتان آتانيهما الله تعالى، يعني جبلت عليهما، أم يعني
اكتسبتهما.
قال بل
جبلت عليهما.
أتذكر الحديث إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. وفي رواية أبي داود قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فيك خلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال بل الله جبلك عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله.
جبله الله عليهما ويكافئه عليهما.
نعم نعم. يعني الله تعالى عندما الله الذي جبلنا على الإيمان، نحن كلنا مجبورون على أن نؤمن، جبلنا على الإيمان، ولكننا هناك من استخدم هذا الإيمان في غير مكانه. وهنا دائما أفتح الأقواس، هذا أعتبر ما أفتحه من أقواس كملح فوق الطعام. مرة كنت أحدث في منى أيام الحج، قدموني للحديث، وكان عدد كبير من العلماء من الأمة الإسلامية، يعني حوالي 1000 شخصية إسلامية كانوا موجودين، فقدموني أتكلم. هذا قديم في بداية إقبالي على الدعوة إلى الله تعالى. فرأيت بكالك الكلام بعد الفجر، بعد الصبح، صلاة الصبح، فالناس تعبانين، وأرى فيهم بعض نائمين، فأردت أن أوقظهم. كيف أوقظهم؟ بشيء غريب. فكنت سأتحدث عن الإيمان، فقلت كل من على الأرض مؤمن. فهناك من رفع نصف رفع النار، وكل من على الأرض كافر. فرفعوا رؤوسهم، ماذا يريد أن يقول هذا؟ فقرتها كل من على الأرض مؤمن وكل من على الأرض كافر. قلت لا بد للإنسان أن يستنفذ الإيمان الذي استودع الله تعالى فيه، ويستنفذ الكفر الذي استودع الله فيه. فكل الناس مؤمنون لغة، وكل الناس كافرون لغة. فهناك من استنفذ أو صرف الإيمان في محله، في الإيمان بالله، فاستفاد منه، وهناك من صرفه في الإيمان بالطاغوت، وهناك من صرف كفره في كفر بالله والعياذ بالله، وهناك من صرفه في الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام له.
نعم. هنا فقط يعني لتوضيح الأمر، إذا كان بعض هذه الأخلاق هبة من الله، هناك من يقول يعني إنسان طبعه يغضب بطبيعته هكذا، كيف يعني يكون مسؤول أو مؤاخذ وهو جبل على هذا الخلق أو على هذه السجية مثلا؟
الله تعالى يقول في سورة النحل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. لو شاء ربنا جل وعلا أن يجعل البشرية جمعاء على قلب رجل واحد لفعل، ولكن في نفس السياق يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا يقول الإنسان أن الله تعالى أضلني، لأن الله تعالى كما سلف الذكر في الحلقة الماضية، الله تعالى يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهناك من الناس الذين يعلم الله تعالى من علم هذا، في علم الله، أن هذا الإنسان سيتصف بصفات ذميمة. الله تعالى هدانا النجدين.
يعني هنا نفرق بين علم الله وأمر الله عز وجل. الله يعلم فيه هذا الإنسان شيء، لا يعني أن الله أمره بهذا الشيء.
لا،
وعلم الله سابق للإنسان، سابق عن الزمان والمكان.
نعم نعم.
وهذا الذي يجب أن يفهمه.
نعم.
يعني أي مسلم وأي مؤمن حتى عندما يناقش الآخرين في هذه، طبعا قضية تأتي ربما لموضوع كبير وهو الإيمان بالقضاء والقدر. لكن لو عدنا إلى يعني خصوصية قضية الأخلاق والسجايا، إذا كان الخلق سجية، ما الذي يمكن أن يضيفه الإنسان على هذا الخلق؟ وإذا كان الخلق السوء في المقابل سجية، كيف يمكن أن يعالج هذا الخلق أو يوظف ربما بعض الأخلاق في مرحلة معينة يكون لها فائدة؟ يعني الغضب يكون مفيدا إذا كان لله،
نعم،
إذا تركت حرمات الله، يعني لا بد أن الإنسان يكون له مواقف يغضب فيها،
نعم،
ولكن لا يستشري على كل يعني حال الإنسان. نعم.
هو الذي آتاه الله تعالى الخصال الحميدة ووفقه تعالى لذلك، عليه أن يشكر ربه جل وعلا ويعلم أن ذلك من الله تعالى حتى يزيده ربنا جل وعلا. والذي وجد في نفسه أو وجد أنه يتصف بصفات ذميمة، عليه أن يجاهد نفسه حتى يعافيه الله تعالى من هذه الصفات الذميمة ويرزقه الصفات الحميدة. فهنا الأول مبتلى والثاني مبتلى، يعني لا يخرج أحد من
ابتلاء الأمر. بالشكر
نعم،
وابتلاء بالصبر بمعنى
يعني ابتلاء عجبا لأمر المؤمن كما سلف الذكر في الحلقة الماضية. نعم. إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فعلى الإنسان الذي آتاه الله تعالى ورزقه هذه الصفات الحميدة هذا من الخير
أن يحافظ عليها،
أن يحافظ عليها. نعم. ويشكر ربه،
وهذا يحتاج عليه. جهد يعني.
يحتاج جهد. نعم. لأن ممكن أن ينجح الإنسان في ابتلاء الضراء ويخسر في ابتلاء السراء.
نعم، النعمة شيء طيب، ولكن الأعظم من ذلك والأوضح في يعني الفضل أن تحافظ على هذه النعمة.
نعم.
وهذا يعني يؤكد على ما ذكرتم.
نعم.
أيضا الذي يعني كان من طبعه أو في جبلته بعض الأخلاق التي يراد منه من خلال الهدي النبوي وهدي الله عز وجل أن يعني يحجم أو يوظف أو يتغلب عليها، فبالتالي أيضا هنا جهده في التحول من السيء إلى الحسن. نعم. ثم إلى نعم. إلى الأحسن.
هو سبحان ربي العظيم. نعم. ما دمنا تحدثنا عن هذه الأصناف، هناك من الحلم فيه سجية. نعم. وطبع، وهناك من تطبع.
نعم.
وتكلف. يقول ابن حبان الحلم منه ما يكون سجية سجية وطبعة. هذا كلام ابن حبان.
نعم.
منه ما يكون سجية وطبعة، ومنه ما يكون تجربة وتكلفة، ومنه ما يكون مركبا منهما معا. يكون مركبا
تزاوج بين
تزاوج.
نعم.
والناس بالنسبة للمرء ضروب ثلاثة. الآن كيف أنا أتعامل مع غيري؟ رجل أعز منك.
نعم.
هذا الآن إذا مثلا رجل أعز مني جهل علي، ورجل أنت أعز منه، ورجل ساواك في العز، فالتجاهل على من أنت أعز منه، أو إذا تجاهل الإنسان حتى لا أقول أنت، إذا تجاهل الإنسان على من هو أعز منه فهذا لؤم. لأن دائما في خطابي حتى في خطبي ومحاضراتي ودروسي لا أقول عندما يكون شر، ما أقول أنت يا عبد الله أنتم في الشر، في الخير أقول أنتم، وفي الشر
تشير إلى الغائب.
نعم، إلى الغائب.
نعم، وهذا مهم جدا.
نعم، نعم، في مخاطبة الناس. نعم، من الأدب. أدب. نعم.
يأتي المصلي إلى المسجد والخطيب أحيانا يشير، هو ليس يشير إلي ولكن يظن أنا أصلي.
إيه. نعم.
هذا يقول له اتق الله أنت لا تصلي.
اتق الله، اتق الله. إيه. إذا مثلا يعني مثلا أضرب مثل، أقول مثلا إذا أطعت ربك جل وعلا يا عبد الله فإن الله تعالى سيعطيك الأجر العظيم ويدخلك في رحمته، وإذا ومن عصى الله.
جميل.
بتقول وإذا عصيت الله يا عبد الله فيدخلك الله جهنم. لا لا لا. ومن عصى الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ما قال فقد دخل النار. قلنا إذا فالتجاهل على من يتجاهل الإنسان أن على من هو أعز منه هذا لؤم، وعلى من هو أعز التجاهل على من أنت أعز على من هو، يعني اللي اختلط لي أنت معه.
نعم. نعم.
الإنسان إذا تجاهل على من هو أعز منه، أو أنا أعز من شخص آخر.
نعم.
تجاهلت عليه لقد فهذا لؤم مني. ممكن
الأكبر يعني.
أيوة. نعم.
نعم.
والتجاهل على من هو
أقل.
نعم. الذي أنا أعز الذي هو أقل هذا جنف. ثم وعلى من هو الذي يتجاهل على من هو مثله فهذا هراش، والهراش معروف هو هراش الكلاب، كهراش الكلاب، ونقار كنقار الديك الأدب سوين كنقار الديك. وكذلك قيل ما تم حلم ولا علم بلا أدب، ما تم حلم ولا علم بلا أدب. ولا تجاهل في قوم حليمان، ولا تجاهل في قوم حليما، وما التجاهل إلا ثوب ذي ذنس، وما التجاهل إلا ثوب ذي ذنس وليس يلبسه إلا سفيهان. فمعنى هذا أن الإنسان إذا كان في موضع قوة وقادر على أن ينتقم لنفسه وترك ذلك ابتغاء مرضات ربه جل وعلا فهذا هو الحليم.
نعم. الآن الحلم طبعا كتخلق نأتي.
نعم.
إليه كشيء يجب أن تصل إليه، الحلم بالتحلم طبعا.
نعم.
كيف أصل لو كنت يعني ينقص عندي هذا الخلق بجانب معين، كيف أنتقل فيه إلى درجة المطلوبة فيه كمؤمن بالله عز وجل؟ أحتاج أن أكون في تعاملي مع الآخرين بهذه السجية كما يدعو الله ورسوله كل المؤمنين به.
الآن سنتحدث عن أسباب عظيمة تحدث عنها علماء هذه الأمة، وإذا سمحت لي
تفضل.
أنا سأنظر إليك وأنظر إلى المشاهدين، لأن حتى يشعر المشاهدون أني
الخطاب مباشر،
الخطاب موجه.
إذن أتركك مع المشاهدين.
الله يزكيك.
تفضل سيدنا.
حقيقة جزاك الله خيرا، السؤال هذا مهم جدا. ما هي الأسباب؟ أسباب الحلم، الأسباب الباعثة على ضبط النفس. قال عنها العلماء إنها عشرة. أولها الرحمة للجاهلين. إذن المطلوب أن يرحم الإنسان الناس، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمون الرحمن. قال أبو الدرداء رضي الله عنه لرجل أسمعه كلاما، قال: يا هذا، لا تغرقن في سبنا، ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله عز وجل فيه. وشتم رجل الشعبي، الشعبي معروف من علماء التابعين، شتم رجل الشعبي فقال، قال الشعبي: إن كنت كما قلت فغفر الله لي. الكلام الذي قلت فيه وفي
الإمام الشعبي يقول يرد على الشعبي،
أي إن كنت كما قلت فغفر الله لي، وإن لم أكن كما قلت فغفر الله لك. هذا الحلم، هذا الحلم. أولها الرحمة، ثانيها القدرة على الانتصار، أن يكون الإنسان قادرا على أن ينتصر على هذا الذي عاداه والذي آذاه والذي شتمه. وهذا ناتج عن سعة الصدر والثقة بالنفس. فقد قيل: إذا قدرت على عدوك، إذا قدرت، هذه قدرة أعطاك الله تعالى إياها، إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا لله للقدرة عليه. يعني اجعل
شكرك
للقدرة عليه
أن تعفو،
أن تعفو. نعم. وقال حكيم، وهذا قول صائب، قال: ليس من الكرم عقوبة من لا يمتنع من سطوتك. يعني واحد لا يستطيع أن يمتنع من سطوتك
تحت قبضتك يعني. نعم.
فهذا ليس من
الكريم أن يعفو.
يعفو. وقال أحد البلغاء:
اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرتم عندما دخل فاتحا مكة المكرمة. وكان في موقف قوة. هذا من حلم الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خير على إثارة هذه النقطة مهمة جدا. في فتح مكة تبلور للجميع حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل تبرور حتى للأعداء
وهم في قبضته.
نعم. قلنا قال أحد البلغاء، قال: أحسن المكارم عفو المقتدر، وكذلك عفو المقتدر وجود المفتقر.
نعم. عفو المقتدر وجود المفتقر.
ثالثها الترفع عن مجاراة المخطئ، وهذا دليل على شرف النفس وعلو الهمة. فقد قالت الحكماء: شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم. هذا ثم كذلك الرابع الاستهانة بالمسيء، لا عن كبر وإعجاب بالنفس، أن حتى كي يساعد ما الذي يساعد الإنسان حتى
يصل إلى الحلم.
نعم. هذا من التحلم، هو الاستهانة بالمسيء لا عن كبر وإعجاب بالنفس، إنما هو نأي عن منافس
ترفع.
ترفع ونأي عن منافس لا يساويك قدرا. وأكثر رجل في سب الأحنف، الأحنف هذا يضرب به المثل. نعم.
بحلمه.
نعم. وقال سب الأحنف، وهذا كما تعلمون سارت الركبان بذكر حلمه. نعم. وهو لا يجيبه، لا يرد عليه، فقال: والله ما منعه من جوابي إلا هواني عليه، ما منعه من جوابي إلا هواني عليه. وقال الشاعر عمرو بن علي،
لعل في ذلك كان أبلغ الرد يعني.
نعم 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 صح. وقال الشاعر عمرو بن علي أبياته المشهورة، قال: إذا نطق السفيه فلا تجبه،
فخير
من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت. خامسا الاستحياء من جزاء الثواب، وهذا من صيانة النفس وكمال المروءة. وقد قال أحد الحكماء موضحا هذا: احتمال السفيه خير من التحلي بصورته، والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. السادسة التفضل على المسيء وتألفه، التفضل على المسيء وتألفه واستيعابه. وقد حكي عن الأحنف ابن قيس أنه قال: ما عاداني أحد قط إلا أخذت في أمره ثلاث خصال، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه. وقد قال الشاعر في هذا المعنى، قال: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب، وإن كثرت منه إلي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم، فأما الذي فوقي فأعرف قدره، وأتبع فيه الحق والحق لازم، وأما الذي دوني فأحلم دائما أصون به عرضي وإلا ملائم، وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالفخر حاكم.
ما شاء الله.
السابع حتى نحاول أن ننهيها، سأحاول أن أوجز. السابعة قطع دابر الخصام، أن يقطع الإنسان دابر الخصام، وهذا من الحزم، من الحزم. فقد حكي أن رجلا قال لضرار ابن القعقاع، قال: والله ما قلت واحدة، أو لو قلت واحدة لسمعت عشرا. لو تقول الله تعالى يقول: وعاقبوا
بمثل ما عاقبتم به. هو قال: لو قلت واحدة سمعت عشرا،
ولكن ولئن صبرتم لو خير الصابرين. ماذا قال له القعقاع؟ قال له: قال: والله لو قلت عشرا ما سمعت واحدة.
سبحان الله.
قال: لو قلت عشرا. وقد قال أحد الحكماء في قال: في إعراضك صون أعراضك، في إعرااضك
وأعرض
وأعرض عن الجاهلين، في إعراضك صون أعراضك. ثامنها الخوف من العقوبة على الجواب، وهذا من ضعف النفس لا من الحلم، وربما أوجبه الرأي واقتضاه الحزم. وقد قيل: الحلم حجاب، حجاب لماذا؟ حجاب للآفات، يحجب عنك الآفات، آفات كثيرة ربما تأتي بالطيش،
يكون وقاية.
وقاية العلم حجاب الآفات، والرفق في التعامل مع الأخرق حلم ونجاة، حلم ونجاة. تاسعها الرعاية ليد سالفة وحرمة لازمة، وهذا من الوفاء وحسن العهد وكمال المروءة. وقد قيل: أكرم الشيم أرعاها للذمم، أكرم الشيم أرعاها للذمم. وقد قال الشاعر فأحسن قوله، قال: إن الوفاء على الكريم فريضة، واللؤم مقرون بذي الإخلاف، وترى الكريم لمن يعاشر منصفا، وترى اللئيم مجانب الإنصاف. وأخيرا نصل إلى العاشرة. نعم. والأخيرة عاشرها المكر، وتوقع الفرص الخفية. طبعا هذا ليس من خصال المؤمنين، وهذا من المكر والدهاء. وقد قيل: من ظهر غضبه قل كيده، من ظهر غضبه قل كيده. قال أحدهم: إذا سكت عن اللئيم، أو إذا سكت عن اللئيم، إذا سكت أنا عن اللئيم ضيعت عليه فرصته، وإذا سكت عن اللئيم ضيعت عليه فرصته. وقال أحد الشعراء: وللكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم. الصمت عنه أضر له من شتمه. إذن هذه عشر أسباب من أسباب التحلم أو أسباب الاتصال.
ومن يعني أتقن فنونها يصل إلى
بإذن الله تعالى مع الاستعانة بالله تعالى.
وبالتالي نصل فضل الشيخ سعيد إلى الأثر الآن الذي سينتج لهذا الخلق بالنسبة لمن قام بالحلم وأيضا على الذي حلم عليه أصلا الطرف الآخر. لنأخذ أولا الجزاء أو النتيجة التي يصل إليها الحليم، ما هي المراتب التي يصل إليها دنيا وآخرة، ما هو الثواب لذلك؟
أول شيء كما أمرنا ربنا جل وعلا ومبين ذلك في كتابه المبين، والأمر موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل أتباعه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. انظر كيف يعني سبحان ربي العظيم، الآن النزاعات والمشاكل الموجودة بين المسلمين بسبب أشياء تافهة تافهة. أنا مرة كنت في قديما في المغرب في مسجد من المساجد،
نعم،
فكنا في تسوية الصفوف، وكان بيني وبين مصل مسافة كبيرة، وقد نهن النبي صلى الله عليه وسلم أن نترك هذه المسافة،
نعم،
لابد أن نتراش
الفرج، هذا لابد أن تسد، نعم،
يدخل منها الشيطان.
جميل.
فقلت له اقترب شوي، قال لا، بحركة يعني بغضب
تشنج
بتشنج
يعني.
قال لي لا. طيب
ايش اسوي؟ الانسان
نعم. نحن بين يدي ربنا جل وعلا، ماذا اقول؟
نعم.
اقول له لا، هذا امر لا
يجب ان تستوعب هذا الانسان.
نعم. قال لا، سكت. فعندما صلينا، ونسال الله تعالى ان يتقبل تلك الصلاه وغيرها من الصلوات، فبعد ذلك طلب مني ان اتكلم في المسجد، في ذلك المسجد
بنفس الوقت،
في نفس الوقت،
نعم،
يعني الإمام،
نعم،
الذي هو كان باني المسجد وصاحب المسجد قال لي كلمة، ألقيت كلمة، بعد الكلمة قال ادعوا الله لنا، قلت إن شاء الله تعالى أدعو لكم بظهر الغيب، قال لا نريد الآن أن تدعوا ونؤمن، قلت بسم الله، فبدأت الدعاء، والدعاء هو العبادة، سبحان ربي العظيم، وطريق القلوب بالدعاء، طريق القلوب، لهذا على المسلم أن يكثر من الدعاء في الخلوة والجلوة، في كل موطن، في كل حين، على كل حال. بدأت بالأدعية المسنونة الثابتة عن رسول
الله، كلما زاد في الدعاء زاد رضا الله عنه،
لا شك، وكلما الإنسان سأل ربه جل وعلا إلا وأحبه الله، عكس المخلوق،
نعم،
المخلوق لو ما تطلبه، ما تطلب منه شيء أنت محبوب، يوم تطلب منه
بدأت،
أيوة. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلته أحبني الله وأحبني، قال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. ولهذا الله تعالى كلما سأله العبد كلما أحبه، وكلما ترك سؤال الله تعالى، الله تعالى يغضب عليه إذا ترك سؤاله. بعد الدعاء بدأ البكاء، من علامات استجابة الدعاء نزول الدموع،
ما شاء الله.
نعم، بدأ البكاء بفضل الله تعالى ومنه. فمن أكثر الناس بكاء ذلك الرجل الذي قلت له اقترب مني، قال لا.
سبحان الله.
فجاء هو قصير، أقصر مني، قصير القامة، فجاء يبكي بعد الدعاء ويعانقني ويريد أن يقبل رأسي، فمنعته وهو قصير وأنا أطول منه، فلم أتركه أن يقبل رأسي. أصبح كلما التقى بي يدعو لي. فهذه رأيناها ثمرة. إذا أول ثمرة،
نعم،
المحبة،
ينقلب العدو إلى حليم.
نعم. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا من
الذين صبروا،
اللي في الحلقة الماضية، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب، الشيطان لا يريد هذا.
نعم.
الشيطان، أنا علي حتى أجتنب ولا أترك الفرصة للشيطان، علي أن أختار من الكلمات أحسنها في خطاب غيري.
نعم. طالما أتيت فضل الشيخ سعيد على ذكره،
نعم، تفضل.
فيأتي هو للإنسان ليمثل له الحلم على أنه باب من أبواب الضعف، وأين كرامتك، وأين عزتك، وأين وأين وأين، فإذا أنت تركت أن ترد عن هذا الذي أساء إليك، فهذا طبعا يدل على أنك ضعيف، وأنك يعني لا قيمة لك أمام الناس وأمام الآخرين. وهذه الصور التي يتصورها الكثيرون فيقول أنا كرامتي يعني كيف لا أرد، بماذا يعني ننصح هؤلاء؟
هي القضية لها علاقة بين العلم والحلم، أن يميز الإنسان بين، لابد أن يعرف ما هو الحلم وما هي الأعمال التي تقربني إلى ربي جل وعلا وما هي الأعمال التي تبعد، ويعرف مصايد الشيطان. إذن هنا يحتاج إلى جهاد نفس وجهاد شيطان، جهاد النفس وجهاد الشيطان. في إطار جهاد النفس يجاهد النفس على أن يتعلم الإيمان والهدى ودين الحق. النفس ترفض ذلك، فعليه أن يرغمها ويخالفها ويجاهدها حتى يتعلم دين الله ويتعلم شرع الله، حتى يميز بين الخير والشر، حتى لا يكون سفيها. والسفيه هو الذي لا يميز ما بين ما ينفع وما يضر، ما بين الحق والباطل. إذن يحتاج إلى أن يجاهد نفسه حتى يتعلم الإيمان والهدى ودين الحق. ثم في ضمن مراتب هذا الجهاد أن يجاهد نفسه أن يعمل بما تعلم، وإلا أن يعلم الإنسان دون أن
سيكون هناك الحساب.
نعم. ثم كما قال ابن قيم الجوزية، قال إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ثم يجاهد نفسه على أن يعلم غيره ويحب هذا الخير لغيره، ثم يجاهد نفسه على الصبر. إذن هنا هذا جهاد النفس. ثم جهاد الشيطان كما سلف الذكر، الإشارة إليه، رد الشهوات والشبهات. الشبهات، وكذلك الشيطان يجب للإنسان أن يتغلب عليه. إذا تغلب عليه يسهل عليه أن يقاومه، أن يعرف مصائده، أن يعرف مداخله، وأن يجاهده برد الشكوك والشبهات القادحة في الإيمان حتى يحصل على اليقين، وبرد الشهوات حتى يحصل على الصبر. بالصبر واليقين يؤتى الإمامة في الدين، ويكون مهيئا، يكون مهيئا حتى يكون داعيا إلى رب العالمين متصفا بالصفات الحميدة. إذن هنا الإنسان عليه أن يختار من الكلمات أحسنها. سبحان ربي العظيم، عندما اشتغلت في الإعلام لسنوات عديدة، تعلمنا في الإعلام قبل، مش في الدعوة، قبل الدعوة، كنت أتكلم عند، كانت لبرامج مباشرة على الهواء في الإذاعة، وحتى في التلفزيون. فتعلمنا في المباشر وفي دولة، يعني تكلم اسم، لأن في إذاعة تابعة لدولة، فمعنى الكلام محسوب، محسوب عليك،
أي كلمة محسوبة.
فالذي يتحدث في وسائل الإعلام هذا يجتهد، بالأخص في المباشر وبالأخص في الأمور السياسية، تحاول أن تكون مؤولا قبل أن يؤول الناس. مؤولا، أن تؤول الكلمة، ما تقول أنا
تأخذ مبادرة التأويل حتى لا يفسر.
أيوة، فتفسرها كيف يفسرها الناس قبل أن تقولها. لهذا أنا أستعمل هذا في حديثي مع غيري، أختار من، أنا أقول كلمة أنوي بها شيئا، ربما أخي استغل الشيطان تلك الكلمة أو فهمها أو أفهمه الشيطان هالكلمة غير ما كنت أريد أن أقول. أنا أعطيت الفرصة للشيطان. لماذا؟ ولو اخترت كلمة حسنة كان علي أن أختار أحسن منها. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما يقول الحسنة، التي هي أحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يستعيذ الإنسان بالله، يختار من الكلمات أحسنها، يحاول أن يضع نفسه كذلك في مكان الآخر. هذا شيء مهم في خطاب الخطاب. في لو أنا كنت في موقفي هذا، لو أنا كيف كنت أريد أن يتعامل معي؟ فأتعامل مع الآخرين كما أحب أن يتعامل معي.
هل الحلم فضيلة الشيخ سعيد يعني يستوي مع الجميع، أم هناك حالات أو أشخاص ربما يحتاجون للحزم والقوة أحيانا؟ يعني دعني هنا أتذكر من سيرة النبي موقفه من أبي عز الشاعر عندما عفى عنه في المرة الأولى، فعاد إلى هجاء النبي عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة أحد النبي دعا الله أن يوكنه منه. وبالتالي كان هناك موقف الحزم والعقاب، حتى وكان قول النبي في ذلك لا ودعك تعود إلى مكة فتقول خدعت محمدا مرتين لا يلدغ المؤمن من جحش مرتين. هذا الأمر بالنسبة إلى الحلم، هناك مواقف تحتاج إلى حزم والحلم يكون دوره أقل،
كما يقال هناك خطوط حمراء. خطوط حمراء لا يمكن أن يترك الإنسان، وربما يتحول هذه الصفة ما يصبح الإنسان حليم في مواقف معينة. هذا المس برسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دافع عن نفسه قط كما سلف الذكر.
نعم.
ولكن دفاعه عن دفاعه كان عن دين الله. ونحن دفاعنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو دفاع عن دين الله. هو دفاع عن دين الله. فإذا لا أقول أنا أستعمل الحلم مع الأعداء الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأني أقابلهم بالتي هي أحسن ويسمى هذا حلم. لا لا لا، ليس لنا حق أن نتنازل عن شيء. أتنازل عن نفسي إذا ظلمت أنا عن حقي، أما أتنازل عن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يتنازل.
كذلك النبي لم يغضب نفسه. وأظن هذه الحادثة ليس غضب النبي لنفسه وإنما لما يرمز إليه النبي، وحتى يكون نعم. أيضا مدرسة لكل مؤمن أن لا يكون هذا مجال لأن يساق إلى الخديعة من قبل
نعم الأخرين. نعم، كما ذكرتم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلذغ مؤمن من جحر مرتين. نعم. يعني مثلا أن الإنسان حتى نحن نحكم على الظاهر والله يتولى السرائر. نعم. ولكن إذا اتضح لنا أن هذا يريد شرا بنا ويريد شرا بديننا لا بد أن نوقفه عند حد، وهنا شر الله.
نعم.
هو لا نتصرف من تلقاء أنفسنا. نعم. ولكن بشرع الله تعالى.
الدعاة إلى الله فضل الشيخ سعيد
مهم جدا هذا.
نعم. يعني ومن أحسن قولا من دعا إلى الله. لا شك. هم هذا الجانب من الخلق في حاجة إليه مع المؤمنين كما أي مؤمن بحاجة إليه، أم أن حاجتهم أكثر؟
نعم.
وأدعى إلى أن يتمسكوا بشكل أظهر في هذا الجانب.
هو أول شيء عندما نتحدث عن الدعوة إلى الله لا يمكن أن نحجرها على طائفة أو فئة من هذه الأمة.
نعم.
وقد تحدثوا عن هذا الموضوع كثيرا ومرارا، لأن هناك لبسا أو لبسا التباسا أو لبسا عند الكثير
خلط
عند نعم عند الكثير من الناس بين الدعوة والفتوى. الدعوة عمل جميع أتباع النبي صلى الله عليه وسلم
كل من خلال
كل حسب قدرته واستطاعته. وقد سلف وأن قلت حديث النبي حديث كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي قال لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصداقا لقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبصيرة هنا لا يمكن أن نحجرها في كلمة أو نفسرها بكلمة. ابن قيم الجوزية رحمه الله تحدث عن البصيرة في حوالي 8 صفحات في مدارج السالكين، ما استطاع أن يفسرها بكلمة واحدة، وربما تكون لنا فرصة من الفرص أن نتحدث عن البصيرة مطولا. إذن هنا معنى أن الأمة كلها تحتاج إلى الحلم، ولكن يتفاوتون في حاجتهم إلى الحلم يتفاوتون. والإنسان كلما زاد علمه زاد التقوى زاد حلمه.
نعم.
وكلما تحلم إلا وآته. نعم. الله تعالى حلمه. إلا أن الداعي الذي يتصدر الدعوة والمتخصص في الدعوة والمتفرغ للدعوة هذا عليه أن يكون حليما أكثر من غيره لأنه لا يعتبر من عوام الناس. اتفقنا على أن الدعوة هي للجميع أمة، ولكن أنا أتحدث الآن عن المتخصصين.
نعم. تماماً. عالم داعي إلى الله، يعني هناك داعي من خلال عمله كطبيب كمهندس كأي مجال، لكن هناك دعاة متخصصين.
متخصصين.
نعم.
متفرغين.
نعم.
هؤلاء لا يسمح لهم ولا يتجاوز عن بعض أخطائهم كما يمكن أن تتجاوز عن العوام. أنا مثلا أضرب لك مثلا في اللغة العربية يعني يشمئز الإنسان عندما يسمع، وقد سمعنا هذا كثيرا وللأسف ولن أقول في أي في بلاد كثيرة تذهب تصلي الجمعة. أنا أخطب الجمعة ولكن أحيانا أو كثير من الأحيان أكون مسافرا كثير لا أخطب الجمعة، حتى أكون مقيم لا أخطب الجمعة.
نعم.
وأسمع خطباء أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياهم ويصحنا، أخطاء في اللغة العربية يعني هذه الأخطاء لو قالها ميكانيكي أو قالها رجل عامي أو قالها أما واحد تغير المعنى أخطاء. إذن هنا في المتخصص في الدعوة المتصدر للدعوة يجب أن يتعلم وأن يتحلم يجب أن يتعلم وأن يتحلم. أما هو لا، أنا أحيانا بشر عادي وأنا من المسلمين أحيانا أقع في مواقف صعبة جدا وأحاول وأحس بضعفي وأحاول أن أكذم الغيظ، لأن هناك فرق بين الحليم والذي يكذم غيظه. كاظم الغيظ ما هو بحليم،
يظهر ويريد أن
لا، كاظم الغيظ متحلم،
متحلم،
لأن الحليم لا يغتاظ،
لا يصل لهذه المرحلة،
لا يصل إلى هذه المرحلة. نعم. فالحليم لا، أما كاظم الغيظ
تظهر علامات الغضب عليه
فيكذب غيظه، فيكذب غيظه، يعني أنه يغضب فكانت تحصل لي أحيانا مواقف فأقول أجاهد نفسي إيش حتى أرد. صعبة على النفس،
في جهد،
مواقف صعبة جدا جدا كانت تحصل، وبالأخص أنك يعني تكون في مكان مثلا وهذا الشخص عاملك معاملة سيئة وكذا، فتصبر حال، ومن يتصبر يصبره الله. فإذا عندما أتذكر كذلك مما يساعدني على أن أكذب غيظي أحيانا في بعض المواقف، أتذكر أن الناس يقولون عني داعية وأطلع وأظهر في
هناك مسؤولية،
مسؤولية، فأحاول أن أكون في مستوى هذه المسؤولية. أسأل الله تعالى أن يجعلنا كذلك في مستوى. إذا فالداعي إلى الله عليه أن يكتسب من الحلم قسطا أكبر مما يكتسبه العوام غيره من الناس.
نعم.
ثم حتى يدل الناس على هذا الحلم ويعلمهم الحلم. ولسان الحال أبلغ من لسان المقال،
لا شك. نعم. فضل الشيخ، طبعا النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
سيد من تخلق بخلق الحلم مع قوته عليه الصلاة والسلام، كما يجب أن يفهم كل مسلم، ومع عدم يعني أخذه في الله لومة لائم.
نعم.
لكن كان خلق الحلم
الله
جليا ظاهرا، سواء في بداية دعوته.
نعم.
أو وهو في بنيان دولته. أو هو في ختام مسيرته في الدعوة عندما فتح مكة، وكما أشرنا اذهبوا فأنتم الطلقاء.
نعم.
ماذا يجب أن يتعلم المسلم في مراحل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان في البداية أو في تأسيس الدولة الإسلامية أو في ختام حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف ظفر بأعدائه فصفح وحلم عنهم؟
هو حقيقة دائما علينا أن نستحضر أسوتنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى إذا أذينا، إذا استحضرنا ذلك نتذكر كيف أوذي وكم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أنا أمام رسول الله سيد الخلق خير الخلق خلقا وخلقا؟
نعم.
كم أوذي وصبر. إذن عندما نستحضر كم أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى نستحضر هذا علينا أن نعرفه، وحتى نعرفه علينا أن نتعلم السيرة، أن نسمع بدل أن نسمع ما لا ينفعنا ولا ينفع أبناءنا، ونسمعهم من القصص الفارغة التي لا فائدة منها، أن نسمع أبناءنا ونقرأ على أبنائنا وعلى إخواننا وفي مجالسنا وفي مساجدنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما نعرف ونقف على الإذايات التي أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه هذا الحلم، نتعلم منه هذا الصبر، ونرى كذلك نتائج هذا الحلم ونتائج هذا الصبر. كثير من الناس اهتدوا بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانت أخلاقه العظيمة، الخلق العظيم الذي أتاه ربنا جل وعلا، كان سببا ومفضيا لهداية الناس. وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم تخلقوا بأخلاقه، فكانت أخلاقهم مفضية لهداية الناس. الأمثلة كثيرة.
نعم، لا شك. لكن أنا أريد للمشاهدين الكرام حقيقة وفضل الشيخ سعيد، يعني أنتم معنا في هذا اللقاء، الحلم هو خلق العظماء.
نعم.
الكرام.
نعم.
الناس الذين يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يتخلق بالحلم يجب أن يعلم مشاهدين الكرام، لا يعني هذا ضعفا، فرق كبير بين الحلم والضعف.
نعم.
بين كظم الغيظ وملك النفس وبين الجبن والهوان والمذلة، فلا يجب أن يدخل الشيطان في مداخله بهذه الأمور ليخلط الأمور على المسلم، حتى يجعل من الحلم ضعفا ومن كظم الغيظ جبنا أو خورا. إنما الأقوياء هم الذين يحلمون، والكرماء هم الذين يقومون بهذا الخلق الكريم العظيم، وسيد أولئك جميعا هو النبي الأعظم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. سنلتقي معكم وإياكم مع فضيلة الشيخ سعد زياني في حلقات ومواضيع في أخلاق النبي قادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا لفضيلتكم،
جزاكم الله خيرا، أثابكم الله.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته، جزاك الله خيرا.